صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم سادتي، يا غريب يا مظلوم كربلاء كيف تهنيني الحياة وقلبي كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف، دام الجراح بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح، وقفوا يدرؤون سمر العوالي والناب وغفة الأشباح، أدركوا بالحسين أكبر عيد ففداوا في منطفوف أضاحي إلى أن ثواوا في الترب بين موضع ومنعفرين منه تطاير هاموا، فجاءهم صبط النبي مناديا أحبائي هبوا فالمنام حرام نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطيف ريحانا هي انصار دين المصطفى ويا عمدة الدين يا أهل الحمية قدموا مهر الولي حسين نخيت حتى عبرتي بالخد سالة وحدي محير والعدا يمي احتاط مدري محبتكم عن المظلوم زال لو يا الأحبة اللي فجاعكم غايل البيت ينصار ما من داب عن مهجة الزهرة أجساد ظلت تغطرب من على الغبر قالوا فدالك ننذبح سبعين مر تامر علينا بالحراب بنكوم يا حسين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. المنظومة الحقوقية المطروحة على الساحة في نشوءها خلفيات تاريخية وصراعات وأحداث ومفهوم ثقافة حقوق الإنسان تبلورت وتجلت في القرن 18 في العقلية الذهنية الأوروبية بعدين جاءت الثورة الفرنسية بعدين فتحت مراكز دراسات بعدين علماء الطبيعة تطوروا من هذه المنظومة فصارت محافل دولية ترعى تطوير حقوق الإنسان وأنشطة إقليمية وفلاسفة وعباقرة ركزوا جهودهم في توسعة دائرة مفهوم حقوق الإنسان واشتعلت مرحلة التنوير اللي على أثرها الآن صارت في أوروبا من المعايير الحضارية التي يحدد رتبة الدولة أو مستوى تحضر الشعب حسب ومدى اهتمامه بعناية ورعاية حقوق الإنسان. الدول الأوروبية الغربية تتنافس فيما بينها حتى تكون في قمة التحضر إذا طرحت برامج ومناهج راقية من شأنها أن تزرع وتنعش الشعوب بذاكرة حقوق الإنسان. أما على مستوى الإسلام رأت حقوق الإنسان النور بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله. جاء رسول الله برسالة مضمونها تهذيب الأفكار تطوير العقل وبناء الذهن. اثنين تنمية الأخلاق بين الناس. ثلاثة إلغاء العنصرية والقومية بين الشعوب إن أكرمكم. رابعا تحسين العلاقات الاجتماعية اللي هي الحقوق. فطرح مفهوم الحقوق أجندة رئيسية في مشروع النبي مو أمر عرضي مو أوروبا عطنا إياه أو الغرب هم اللي اكتشفوا واخترعوا أو إحنا نقلدهم مثلا أو يجبروننا على تبني حقوق الإنسان والردي موجود في ذاكرة الأمة الإسلامية. فالنبي ركز على حقوق الإنسان كإنسان. هذا الإنسان يضيق ويتولد منه الفقير والصغير اللي هو الطفل والعبد المملوك والذمي اللي يعيش تحت كنف الدولة الإسلامية. فالنبي ركز على ذول المستضعفين، فقير والعبد والصغير اللي يضمن اليتيم. وعنصر آخر لموضوع الليلة، من يقول لي بعد ركز عليه رسول الله؟ المرأة. أحسنت. فالنبي ركز على هاي الشرائح البشرية وبين حقوقهم بشكل تفصيلي، وأنذر وحذر الأمة من الاستخفاف أو التهاون بحقوق هؤلاء. والخطاب موجه للرجل بالدرجة الأولى. لماذا؟ لأن الرجل هو القيم، هو الملك، هو الوزير، هو الشيخ الغفر، هو اللي يعقد، هو اللي يصلي، هو اللي يطلق، هو اللي تاجر، هو اللي يصنع القرار، هو اللي يقود الحروب، هو اللي يقود السلام، كل شيء بيد الرجل. فكون الله عطى سبحانه وتعالى هذه القوى تحت تصرفه فعليه التزامات، عليه واجبات، من ضمنها أن يرعى حقوق المرأة ويهتم فيها ويطورها ويركز عليها ويدافع عنها. إذا ورد في الحديث عن الإمام علي عليه السلام لا يكن أشقى الخلق بك أهلك، وهي من خلنا موضوعنا الليلة حنتكلم بشكل مختصر لأن ما حطولنا عليكم، والليلة أثر رجعي نقص ربع ساعة بعد تصل كل قراية 25 دقيقة. فيقول النبي كمدخل لا يكون أشقى الخلق بك أهلك. أهلك يعني زوجتك أم عيالك يعني في البيت. هذه العلاقة اللي بين الرجل وبين المرأة معقدة وفيها تفصيل وفيها تشريعات وفيها منافسة على مستوى الحقوق، على مستوى القانون، على مستوى التقييم، على مستوى تفسير آيات القرآن، واختلف الفقهاء في بعض التفسيرات، مشاكسة بين الغرب وبين المسلمين على المرأة. يعني المرأة تعتبر محور أساسي في حياة الرجل. من ضمن الأمور أن العقل الذكوري، العقل القديم من أيام الجاهلية، كان مستمتع باضطهاد المرأة وفرحان أنه صاير ملك على المرأة ويمارس سلطته وثقافته المبتورة على هذه المرأة. فبقيت هذه الثقافة راجحة وثاوية في ذاكرة الأمم إلى هذا اليوم، حتى أن اضطر بعض الفقهاء أن يفتعل أو ينتج روايات مكذوبة عن رسول الله في سبيل ترويض المرأة وبقائها في دائرة ضيقة حتى يبقى هو المهيمن والمسيطر عليها. إذا ما نفعت إياها التجربة والحياة والعلم والمعرفة استخدم سلاح الدين وسلاح النص الديني للاستحواذ على قدرات المرأة وجعلها في مربع ضيق ولم يعطيها مساحة اجتماعية تبرز شخصيتها من خلالها. من ضمنها طبعا الرواية موجودة، وبعض المذاهب الإسلامية يعني تؤمن بها. يعني جاء رجل شاكيا عند رسول الله صلى الله عليه وآله على ابنته، قال له يا رسول الله أنا عندي بنية وكل ما خطبها ما تقبل تتزوج، وأنا أتمنى لها تكون يعني امرأة عندها أسرة وهالشكل. فاستدعاها النبي فمثلت بنبي رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لها ليش ما تقبلي بالزواج؟ قالت له يا رسول الله قبل أن أوافق وعلشانك أخبرني ما هو حق الزوج على الزوجة. شوف نفس الكلام اللي بقوله الآن، عاد تقول لي والله هذا ما معقولة ولا هالرواية تحوم الكبد ولا يعني نشوف. وادري لو سمعتها الحين كل واحد يلتفت على اليم ويتحلطم شوي لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على الزوجة. قال ولو كان هذا حق، يقول النبي حق الزوج على الزوجة ولو كان به قرحة فتبحسها. قرحة يعني شنو؟ دم يعني أجل فتبحسها. ها زين. وانتثر من خراص ديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. بدأنا إيه؟ شو رأيكم في صدد بيان حق الزوج على الزوجة؟ عقلك يقبلها ولا النبي يقول هالشكل مثلا؟ يعني النبي ضاقت عليه التشبيهات والأمثلة، النبي الفصيح البليغ الذي يقرأ القرآن يهز جحافلة قريش، العقول المولغة المتحجرة لا داعش ولا غيره، عقول كلش صالد، ويهزها النبي ببيان لما يتكلم. يغيب عن النبي بيان رائع حتى يبين الحق المعقولة، بس هي موجودة ومعمول بها ومرتبين عليها آثار شرعية ترى، وبني عليها أفكار وذهنيات ولعبين بالمرأة لعب حبل الأمور على فرض جمعنا. هاي الروايات اللي تبين ان لو نبقى لو امر لو يجوز سجود لغلال امرة المرأة انت تتزوج، روايات كثيرة من هالنوع. هالمكانة الكبيرة اللي هي البعلية او البعل، الزوج يسمى بعل عدل، الزوج يسمونه بعل، لذا في الروايات جهاد المرأة حسن التبعل. وبعل شنو هذا بعل؟ من يقول لي بعل شنو هذا في الجاهلية؟ ها؟ صنم. صنم في الجاهلية يعني هم في مساحة في المفردة، استعمال المفردة في الجاهلية. مش تقول آية بسم الله الرحمن الرحيم نحفظ الآية، الآية اللي فيها أصنام ما حفظها لأن شرك. كتبت ونسيت. ولا تذرن ما فيها زين. نجي لل خلينا نشوف من الحقوق اللي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا كان الزوج في المكان المقدس ومزروع في المخيار العربي بهالتجذر وهالمكانة وهالقيمومة، فأكيد عليه وظيفة مهمة ولا لا؟ واحد مدير شركة راتب 100,000، غير هال100,000 الراتب العادي ينتظر منه عطاء وإنتاج وإدارة جيدة ولا لا؟ أي سنة لما يكون شيء غالي ينتظر منه شيء إنتاج جيد. فهذا الرجل لما يعطي له مكانة، يعطي نفسه مكانة في الوسط الاجتماعي ويضع نفسه على أنه إله للمرأة، ويجب أن يحترم ويقدس ويجل ويبجل إلى آخر، غير أن عليه دور مهم، عليه حقوق هذا الرجل. يعني بالرواية لا يكون أهلك أشقى الخلق بك، يقول الإمام لا يكون أهلك أشقى الخلق بك. أنت رجل صرت زوج مو لأنك دفعت مهر وسويت حفلة زواج وامتلكت ناصية المرأة وذات ست انتهى الموضوع، لا، لابد أن تتقن هذه العلاقة، لابد تحسن التصرف في هذه العلاقة، لابد تكون منجز ومبدع وصاحب عطاء. هاي وظيفتك، مو والله خدت الزوجة دفعت لي 20,000 30,000 كل شيء ارتفع سعره في الكون كل شيء أدل إلا مهر المرأة ما ارتفع. من نحن صغار، هذا 25-30 نحن صغار، سيارة غلاءات والبنيان والبيوت والمشتريات والفساتين وكل شيء ما زال بس ماشي الأمور ولا ماشي يعني. فأنت بهال 20,000 وال25,000 اللي دفعتها ملكتها المرأة خلاص، زين أوكي no problem you got it ملكت هذه المرأة، بس لابد تقوم بعمل جيد هالمكان السامي والمقدس لك والمحترم واللي يبين سواء اللي بين القرآن أو الروايات أو حتى اللي بينوه في الجاهلية، يلا نمشي ما يخالف. لابد تتقن الدور، لابد تعطي الحقوق صح، مثلا لو تاجر عندنا في الأحساء، أريد أقرب الصورة، ما تتكلم أنا في الحقوق، لو تاجر عندنا في الأحساء غني وعنده فلوس، كونه غني له مقام اجتماعي، ناس تحترمه وتقدره وإلى آخره. إن كان فقط بس غني وعنده فلوس بس هالعنوان، يعني يقتصر على العنوان إنه غني وعنده فلوس وغير يعني لا يحسن التصرف في الفلوس أو لا يوظفها بطريقة جيدة ويأخذ السيادة في المجتمع مو بماله وإنما بحسن وإتقانه عمله، هنا يأخذ ينتزع التقدير من المجتمع، ينتزع التقدير من الناس إذا أحسن التصرف في هذه العلاقة بينه وبين المجتمع في ماله. أما إذا بس يجمع فلوس، بس يجمع فلوس بس ما عنده هدف فلاني، كافر الثروة، إذا ما يعتبر إنسان يعني الله ما يشكره يعني غير منجز. أنت إذا أخذت المرأة وقعدت في البيت واستهلك عافيتها وصحتها وصارت أم لعيالك، هذا حدودك بس، استعباد وذل وهوان ومحاكم ومشاكل ودندرة وراحة وجية وتهديد وحرب نفسية واستنزاف وتوهين وتقزيم وتحقير المرأة، تقول أنا زوجها ما حد يدخل فيني، لا مو صحيح، هذه ما هي حقوق. هذه النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالحقوق الإنسانية وأعطاك الله نعمة تخذ تجربة مصغرة، تعتبر دولة مصغرة أنت وزوجتك وبيتك، فلا بد تحسن العلاقة مع الزوجة وتحسن العلاقة مع الأولاد، هاي وظيفتك أنت. لا يكون أشغل خلق بك أهلك، لا يكون المرأة يتوقع منك أنت صاحب العطاء والنافذة على المجتمع وأنت الرمز وأنت المثال وأنت النموذج وأنت النبي في البيت، تتحول إلى جحيم ومصدر للقلق والتوتر ومصدر للكراهية. لذا الإسلام وضع تخريجات شرعية، أحيانا المرأة تضطر تطلب الطلاق، ما يرضى تضطر تطلب الخلع، تدفع أموال من عندها تفتدي به نفسها حتى تنهي هذه العلاقة، لأن العلاقة غير مجدية والزوج غير جاد والزوج غير دقيق والزوج لا يحسن هذه العلاقة. جاء مجموعة عند الإمام الصادق عليه السلام يقول لهم أوصيكم بأن يكون الإنسان لطيف بأهله، لطيف يعني هادئ وناعم وحنون وثاير يعني. قال له واحد من رسول الله ما أعرف أنا، إحنا أبوي وجدي كلهم حمقية ويعصبون واللي في يدهم يلحونة، ما من عندي عاد هذا يعني، مو ما أتحمل ولا عندي أنا. قال له فتكلفها، روح أتعلم، تحضر دورة، اسمع محاضرة، practicing، روح تعلمها، ما في تقول أنا والله حمقي وخرب، لا لا تعلمها، لابد تحسن تتقن العمل، لابد تنجز، لابد تكون مبدع، كونك زوج ومهر وبيت وسيارة ووظيفة that's it، لا ما هي كافية، لم تنهض بالحقوق. من ضمن الحقوق حتى ما نطول أدخل مباشرة عندي مجال، حق الملاعبة للمرأة وحق الوطي، يحتاج قيام ولا أكمل؟ زين أقصد بيصخنون الحين مو بس الزحمة، إن شاء الله إن شاء الله. عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فإن للنساء حوائج. هذه من الحقوق المغيبة، الحقوق المغفول عنها، الحقوق اللي ما حد يحكي فيها، لا حكومة ولا جامعات ولا مدارس ولا حوزات ولا مؤسسات أكاديمية ولا ما حد يجيبها أصلا، من الحقوق الدقيقة اللي الله سبحانه وتعالى أكد عليها والنبي أكد عليها بالتفصيل والأئمة يتداولونها في رواياتهم بدقة وبكل جرأة وبكل وضوح وبكل صراحة، لكن مع الأسف مغيبة. الشيء الناس اللي يحتاجوه فعلا مغيب، تابوا، حرام، عيب، خجل، مو مألوف وإلى آخره. فهذه الحقوق الحقيقية مو في النفقة ولبسها وبيت وسيارة إلى صار كل شيء موجودة، ولكن الحق الحقيقي اللي هو العلاقة الحميمية التي توثق العلاقة بين الطرفين مفقودة. في فائدة النبي يقول فلا تعجلها، أنت عليك مسؤولية تكون إنسان شبه محترف، فاهم، قادر، متعلم، عندك ذوق، واعي للتفاصيل. هذا حق من حقوق المرأة، وليس هناك مرجعيات ثقافية أو دينية واضحة أو خبرة أو تجارب واضحة ممكن المرأة والرجل يركن إليها، ماكو. هي ثقافة الشاب، ثقافة المسلمين، عندهم تحفظ، عندهم سرية على الخبرات الحميمية ما تطرح للناس. فكل فرد وكل امرأة تأخذ تجربتها الخاصة في هذا الحقل وهذا السياق، فتصير لك أخطاء كبيرة. طبعا تقول شنو الملامح، شنو المؤشرات، شنو دراك، شنو معرفك انت الأمور، راح المحكمة وشوف نسبة الطلاق وشنو أسبابها الحقيقية. الأسباب الحقيقية مرة يكون بخيل، مرة يكون متهاوش مع أم، متهاوش مع والدته، ومرة ما شنو، هذه كلها أمور فقط يجمعوها لتشكيل عنوان الدعوة، ولكن الفاعل الجوهري الحقيقي في ارتخاء هذه العلاقة بين الطرفين هو الفقر في الحميمية، وعدم إتقان هذا الدور، وعدم القيام بهذا الجانب بشكل شرعي صحيح. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم، حق الواط، حق الواط. خلنا نسأل سؤال صغير بس، شو الفرق بين المعاشرة والمضاجعة والملامسة؟ ولا كلهم مثل مثل؟ شو ما قبل وبعد؟ ثم اهتديت. شو الفرق بين المعاشرة والمضاجعة والملامسة؟ ولا كلهم نفس المعنى؟ عندك المعاشرة مرحلة من مراحل العلاقة لابد تفقه أحكامها وتعرف حدوده وحجمه ومساحته. ليكون أنت عندك خلاف في مرحلة المعاشرة وتستخدم أدوات تأديبية أو أدوات صراع مع زوجتك مرحلة المتأخرة مرحلة الملامسة، أو أنت عندك خلاف، عندك خلاف أو فقر أو ضعف أو قلة ثقافة في مرحلة المضاجعة وتستخدم حرب شعواء، تستخدم أو تستعير أدوات صراع مع مرحلة المعاشرة في مرحلة المضاجعة، هاي يخرب العلاقة. You have to be careful and professional. وهي وظيفة الزوج، هاي مسؤولياتك. يقول النبي صلى الله عليه وآله الرجل في بيته كالنبي في أمته، يعني instructor، معلم، يعني مبدع، يعني صاحب عطاء، صاحب تنوير، يطور الأسرة، يفهم الأسرة، يشبع الأسرة بما تحتاج في كل النواحي، هاي وظيفتك. فتطوير الملكات وتطوير الذهن وتطوير القوى من مسؤوليات الزوج، ولما الله سبحانه وتعالى جعل هذا الرجل قيم على المرأة، هل يشبع النقص في هذه الأسرة؟ هي وظيفته. نساؤكم حرث لكم، خاصة إذا كانت المرأة عندها ميول حسب ما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية، عندها ميول اهتمام دقيق بهذا الموضوع، ما يهمل الرجل، يهتم بصحته، يهتم بقوته، ببدنه، بأكله، بنومه، بطريقة ارتياحه، هاي وظيفتك أنت. تدري يعني في المحاكم سواء عندنا أو عند السنة، حتى في دول العالم، حتى في القانون الوضعي، إذا الرجل لم يفي بحق زوجته في هذا السياق لها أن تطلب الطلاق. يا الله، أسرة في عيال 10 سنوات والأمور مستقرة، ولكنك نقص جوهري اللي يوطد هذه العلاقة مفقود، وهذا مسؤول عنه الزوج. فلابد يتعود، يتعالج، يتداوى، يأكل، يهتم بصحته، يهتم بقدراته، يتثقف في هذا الموضوع، هذا جزء رئيسي من تقييم الحياة الأسرية. فتضطر المرأة أن تطلب الطلاق ومن حقها، لأن لم يقوم بإشباع أو إيفاء هذا الحق. ولا تنسى في هذه المرحلة الآن نمر بمرحلة التقنية والتكنولوجيا والسوق الاستهلاكية، يعني الآن الثقافة المتطورة الجديدة جاي تجتاح كل المستويات من ذكور وإناث، في متطلبات جديدة، في معاناة مو بسيطة. لاحظ في العالم عندنا يعني مهتمين بالحروب ومهتمين بالدراسات والمشاريع والتكنولوجيا والروبوتات، وإذا مشاكل العالم العربي يفلها على الله، بنات متروكات ما أحد يخطط لهم، لا من علماء ولا من سياسيين ولا من إعلاميين ولا من مفكرين. أزمة أزمة شنو يعني؟ أي 2 مليون نسمة عانس في السعودية، هاي شنو؟ وين توديهم ذولا؟ وين شلون تعطل الناس؟ وين هالناس اللي ذبح روح على مسائل تافهة في اليوتيوب وفي الواتساب ونقاشات وندوات ومحاضرات والدنيا كثيرة وفتح مشاريع، وهو المشروع الحقيقي اللي الله أمرك بأن تتنده هو المرأة. 2 مليون عانس في المنطقة في السعودية، شنو أنت شلون تقابل الله أنت والقيامة؟ بشهادتك الدكتوراه ولا بشهادتك آية الله ولا بشهادتك شنو؟ إذا ما تقدم فعلا حلول حقيقية لهالشريحة المعطلة، ولا رؤساء الدول ولا السياسيين واللي طلع لك بكرافته 3 بيسز وكاميرات وشو اب واستعراض على وش؟ حتى الممارسات اللي تبذل فيها فلوس في اوقاف الامام الحسين ليش ما توظف لرفع العوز والحاله هذه؟ ليش ما توظف في تثقيف شبابنا وعيالنا واولادنا حتى يكون نتاجهم جيد ودقيق وواضح؟ لان المراه مسكينه، ما كانك في الجاهليه صراحه، كانك في الجاهليه. المراه ما لها صوت في الجاهليه ولا ما لها صوت يعني. كل مشاريع ذكورية وكل افتخارات في العالم الإنجازات كلها ذكورية، كلها تصف صالح الذكور. تدري من مقاييس الجمال الآن في خلل كبير الآن في العالم وعندنا في الخليج، من يسمون مقاييس الجمال. شنو مقاييس الجمال؟ يعني بدأت الناس تتوجه إلى الميك اب بشكل مفرط بشكل جنوني. هناك قبح في الأنظمة الاجتماعية، هناك قبح في الأنظمة السياسية، هناك تشويه في العلاقات الاقتصادية، ولكن الناس تخفي هذا القبح الاجتماعي بإبداء الوجه الجميل بالمساحيق. تصور أنت الأدوات فقط للتطوير للتجميل، الأدوات المستعملة من 2009 24 مليار دولار فقط الأدوات البسيطة. الميك اب اللي له علاقة بس للوجه للخد هذا الجلد فقط 20 مليار دولار يصرفون الناس في السنة. والعملية التجميل ما شاء الله حدثوا له 13 مليار في العالم للتجميل للرجال والنساء. ففي جنون للجمال السطحي. فالمعايير جاية تتغير، معايير الجمال تتغير. فلابد يكون التفكير يتناسب مع وجود الرجل. لما أقول أنا رجل يعني رجل ملك فكر، عندي غيرة، خطط للآخرين، ولا أنا خاص متزوج وما عندي مشكلة ولا علي من أحد وانتهى الموضوع وقسمه ونصيبه. ولا كل هذا مو صحيح. لابد أن تقدم مشروع وتحيي هذا الحق الحقيقي. أعطيك من بعض اليوم الصادق عليه السلام قال: رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته، فإن الله عز وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها. تدري أنت في الغرب لما عند الزواج تشترط الزوجة على زوجها في العقد كم حملة تحمل وتحسب فترات الحمل، مو كل سنة يعني، تشترط على زوجها أنه ما يرهقها، أي تنظيمي يعني، كل 4 سنوات كل 5 سنوات هي تشترط عندها تنظيم. وهنا درزني مش المراد يقول ليش يقول كلهم بالغلط يعني. اشتعوى ولا مرة حطت خريطة ولا بلان ولا شيء، لا ما يهمه، هو اللي بيحمل، المرأة اللي بتحمل، لو بيحمل كان عاد النظر. مو الجدول اينشتاين الحين. اوكي، من ضمن المقاييس اعطيك هالمساء ونط على المصيبة حتى ما نعطل السيد مرتبط السيد الليبل. عندنا في الخليج، وهي مأساة يمكن ما موجودة عندنا احنا بس في بعض المناطق موجودة وقريبة منا بس ما نريد نقول الاسم، في منطقة الخليج حتى نعومها. مشكلة هنا أي شيء تقوله ما في ناس تعلمت دعوة قضائية وقانونية عليك وهي من كل شيء تقوله في امرأة فتاة جميلة مرتبة بنت حمولة بنت ناس وما حد خطب ما انخطبت تتوقع ليش؟ شنو مقاييس الجمال في ديرتها؟ الثقافة اللي تحكم عقلية الشباب في اختيار الزوجة. واحدة تكون مفكرة، واحد يحب يكونها عندها ذكاء اجتماعي، واحد يحبها تكون يعني مثقفة، واحد يحبها نبهة، واحد يحبها يعني عندها أصول وقيم. لهذه المعيار المتبع في ديرتهم الزوجة اللي هي مؤهلة للزواج ذات الأرداف الكبيرة. تقول أنا ما عندي الأرداف ولا متوفرة في نهاية الموضوع هذا، علامة الجودة ما عنديها، وكاتبة معروفة ومصرحة في الصحافة. الديرة مالتهم وسطها الاجتماعي من معايير الجمال أن يختارون الفتاة ذات الأرداف الكبيرة. هذا مشكلة بعد هذا، من يجيب له واحد بعد؟ مع أن هذه الميزة يتصف بها الرجل العربي في الجاهلية، من جمال الرجل العربي في الجاهلية الرجل الذي يكون عنده أرداف كبيرة، يعتبر من ملكات الجمال عنده الرجل. وفي معايير أنت ما تعرفها، في معايير معقدة ومخلة ومخيفة، بس كلها لحساب المرأة. الرجل يبتكرها ويخترعها ويجيبها من جديد ولا يساعد المرأة على إيجاد قابل إلى هذا الطلب، هو بس جالس يفكر بس يطالع يمين يسار ويخترع. تعرفر لما يجي تعرفرج. فمن يقول يقول الإمام علي سلام الله عليه لا يكون أشقى الخلق بك أهلك، لا تكون أنت مصدر الشقاء والضرر والأذية. طبق رواية على مستوى الأسرة تجي الرواية، تريد توسع مفهوم الرواية على مستوى المجتمع تجي، تريد توسع الرواية على دائرة الدولة تجي. كلام الإمام علي له ارتدادات كبيرة، لأن كلام الإمام علي بليغ في اكتناز معرفي يحمل مرونة في تطبيق الرواية على كذا سياق على كذا وقت وزمن ومكان. إذا تشوف أهل البيت عليهم السلام دائما مهتمين بشأن المرأة في كل الأصعدة في كل السياقات في كل الحالات. هذا تكليف شرعي، هذا أمر من الله، هذا أهداف الرسالة. أهداف الرسالة شنو هي؟ أهداف الرسالة هي إشباع عوز الفقراء والمحرومين وإنقاذ المستضعفين وإعطاء الحقوق لأصحابها، يعني رسالة حقوقية. وهذا شعار الإمام حسين سلام الله، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. هاي شعار الإمام سلام الله. إذا في يوم الطف في يوم محرم النساء على مستوى عال من الاستعداد والجهوزية والقابلية والشخصيات مالتهم متوازنة، يعني مو معلمة أو طبيبة أو مهندسة ولكن عندها انهزام شخصيتها وعندها نقص بعض الجوانب العاطفية، مو عندها ثراء وعندها أموال وعندها سمعة وصدى ولكن عندها فقر عاطفي. لا، نساء أهل البيت في يوم الطف عندهم اتزان في كل الأمور، مو سيارتي كشخة وبيتي كشخة وسمعتي ورزي بين الناس الفريد، لكن علاقتي العاطفية فيها من الخيوط يعني غير مترابطة. لا، اهتم بالبيت الداخلي والعلاقة الحميمية، واهتم بقدرتك وشخصيتك وثقافتك الغرائزية اللي تعطيك استقرار واطمئنان. ربعك ما يعطوك اطمئنان، والرفجان ما يعطونك استقرار، والسيارة ما تعطيك السعادة، والأملاك والحلال والفلوس ما تعطيك الطمأنينة، ما تعطيك الطمأنينة للعلاقة الحميمية الحقيقية الواقعية، لأن قاعد الله يبارك لك فيها، الله قاعد يزرع البركة بينك وبينها. سكن الله عبر عنا بسكن، وهذا السكن يحلق بجناحين مودة ورحمة، عالم ما شاء الله دقيق في العلاقة. لذا تشوف زوجة حبيب رضوان الله عليه لما جاء الخبر لحبيب هي ما انصدمت ولا تفاجأت ولا صرخت ولا جزعت، مرأة عندها استقرار. أخذ الخطاب حبيب قبله اختضه قرأه، يا حبيب إذا شئت الشهادة والسعادة الأبدية فالحق بنا في كربلاء. ما تقول يا حبيب؟ قال ما لنا والدخول بين الصلاطين، من الشغل؟ قالت له حبيب أريد أرجع لك للأصل الحقوقي اللي شرحت لك البداية. قالت له حبيب أنت صح أنت موالي وتحب الإمام علي، إنسان ما شاء الله يعني متدين ودائما تفتخر بارتباطك بأهل البيت، فشو ما تروح تنصرهم؟ أنت كيف لا تتوج هذه الرابطة المودة بأهل البيت بالشهادة؟ سير شانسنا، هاي فرصتك، اتقن هذه العلاقة، احسن في هذه العلاقة، اقتطف ثمر هذه العلاقة. أما عنوان حبيب موالي لأهل البيت تابع الإمام علي ولهناك مشروع يترجم هذه العلاقة، something wrong. فشاف حبيبنا مرت على مستوى عالي من الوعي، على مستوى عالي من النضج، وعنده فهم دقيق للرابطة محبة أهل البيت صلى الله عليه. قال أخاف عليك أن تيأتمي، يريد يختبرها بعد. قالت دعني أكل التراب. نشرت شعرها، انحدرت دموعها على خديها، قالت له طالعني حبيب انظر إلى وجهي. فلما نظر إلى وجهها وتلك الدموع الساخنة السخية قد انسابت على خديها وقد كتبت على خديها وحسينا. يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته، كربلا يقولون ظل محتار بهلا واخوته، كربلا يقولون شبل المرتضى حط الخيام، ما لناصر يا حبيب وعنده أطفال وحرام، وإن كان راح حسين ما يرتفع للشيعة، ترضى ليا بالخدر وحسين تهتك نسوته، وقفت تخمش ومن عدها الخدود مفرعة، شان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة، جيب لعمانة يا ابن عمي وخذها المقنعة، ظل حبيبي عاين لها وغصب هل الدمعة، صاح ما يحتاج هال نخوات بطلي من الحنين، أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمن، ذاب قلبي من سماع بكربلا خيم حسين، سمعنا يقولون جي ما نلعادي حاطت، ما حلا ذيك الشمايل يوم طب الكربلة، طلع عباس البطل بولاد اخو يستقبل، مرحبا يقل الشهيد زينب تقل يا هلا، جاه من زينب سلام ومدمع بالحال ساء، وقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيا، صاح يا وصفة يا زينب تركبين على الجماع، حية بحسن تحية وسر قلبها بنخوته، صاح زينب بالذي من قبل جنتي مدللة، تروح شيعتكم طبور فوق الصعيد مجدلة، رواحنا تطلع ولا تركبين ناقة مهزلة، فدوى الحسين الشفية تروح كلها شيعته. حبيب ما جاء بك في هذه الساعة؟ قال سيدتي لحمايتك. قالت حبيب كأني أرى رأسك معلقة بلبان الفرس ترفسها الناقة بطرف الخيل بطرفها. قال زينب كأني بك داخلة الكوفة على بعير ضالع يتفرج عليك القريب والبعيد، و
ويقول ألا ومن أراد أن يتفرج على الخارجية بنت الخارجي فليخرج برق الإسلام يشيل يا غضن فار يا حبيب لا تخلونه بحيرة الله الله في الغريب بس نعنى أخوات الحرة جلد سيفة وجردة العبد ما تملك يمينة كل أفد والسيدة وأنا خادمكم يا زينة مهجتي ليكم فدا ثم ارتعدت فرائص حبيب وتقدم متوجها إلى الإمام الحسين يستأذنه في القتال والله يا ابن بنت النبي لا قطعه ودر وضامي في الهوى وتالي نشرى 70 مرة هالفعل يجري علي والله يا ابو السجاد ما فارق جمال روحي ومالي والاهل كلهم فداء كل شيعتك تفنى ولا تهدك عيال والتفت لاصحابه وعبراته جرير عظم الله اجوركم احسن الله لكم العزاء اذن الامام لحبيب فانطلق حبيب مسرعا نحو المعركه اجهز على القوم فروا من بين يدي بينما الفقيه يقاتل واذا بنعيل من خلفه بيده رمح طويل اركزه في ظهره خر يخور بدمه ساقطا على الارض نادى حبيبي حسين عليك مني السلام نزل اللعين من على سرج جواده تناول راس حبيب فحزه من الوريد الى الوريد انا مناد وحبيبا ومصيبة جاء الحسين مسرعا وقف عنده قال رحمك الله يا حبيب لقد كنت عالما فقيها تختم القرآن في ليلة يا حبيب حسين حيار قوم عن حر الثرى لا تخلي حسين وحده قوم للسيف شهرا يا حبيب ابن المظاهر شوف شبل المرتضى محير بين الأعادي سدوا عليه الفضا ليت يحضر للغضن فار بحسين فصل القضاء يفرق جيوش الأعادي عن عزيزه وينصره يا نصار الله ورسوله ليش نمتوا على الصعيد افتوا الدنيا وهلها وافتوا العيش الرغيب جيتوا باليوث الكريهة نصرة حسين الشهيد فرحة قلوب الأعادي يوم نمتوا على الثرى
تقبل أعمالنا أصلح أحوالنا بللنا في الدارين يا مالنا ثبتنا اللهم على الصراط المستقيم اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وارحمنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احفظ إخواني الحاضرين فردا فردا، المؤسسين تقبل منهم أفضل القبول، رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.